وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهية ذواتنا دون وجودها، والحال أن لوجودنا ماهية قائمة بذلك الوجود، كان لوجود واحد ماهيتان موجودتان به، وهو اجتماع المثلين، وهو محال. كان كلامنا في إثبات العلم الحضوري، وأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. وفرقنا بين القسمين بهذا الفرق، وهو أن العلم الحصولي حضور الشيء لدى العالم بواسطة ماهيته، فيعبر عن بالعلم الغير المباشر. والعلم الحضوري هو حضور الشيء بوجوده وبتشخصه الوجودي لدى العالم، ولذلك يعبر عنه عليكم السلام بأنه علم مباشر بالمعلوم. بناء على هذا ذكرنا برهانا على إثبات العلم الحضوري، وبقي البرهان الآخر الذي تعرض له المصنف في مقام إثبات العلم الحضوري. البرهان الآخر هذا أنه لو سلمنا نحن نعلم بأنفسنا، ولكن علمنا بأنفسنا ليس علما بوجود أنفسنا، وإنما علم بماهية أنفسنا. خب، ما المحذور في ذلك؟ لو قلنا أن علمنا بذواتنا أيضا علم حصولي، يعني المعلوم لدينا عندما أقول أنا موجود أو أنا أشعر أو أعلم بوجودي، المعلوم في هذه العبارات ماهية وجود الإنسان، لا وجوده ولا ذاته المتشخصة. بناء على هذا، يعني بناء على تسليم هذا المطلب، يستلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. كيف يستلزم اجتماع المثلين؟ المهم عندنا هنا بيان الملازمة فقط، لأنه الملزوم واضح واللازمة أيضا واضح. اجتماع المثلين محال بلا شك، كاجتماع الضدين، كاجتماع النقيضين وأمثال ذلك. الملازمة كيف تحصل؟ أنه لو كان علمنا بذواتنا كان علما بماهية ذواتنا دون وجودها، يستلزم من ذلك اجتماع المثلين. وبعبارة أخرى، لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا حسب الاصطلاح الذي تقدم بيانه، وهو حضور الشيء بماهيته، يلزم من ذلك اجتماع المثلين، وهذا محال. بيان الملازمة، نقول إذا فرضنا أن علمنا بذواتنا علم بماهية ذواتنا، خب المعلوم ماذا؟ ماهية ذواتنا. إذا فرضنا أن المعلومة ماهية ذواتنا، من جهة ثانية ذواتنا موجودة أم لا؟ نعم موجودة. وهذا الوجود له ماهية؟ نعم له ماهية. خب هذه الماهية التي نعلمها وهي ماهية ذواتنا نفس تلك الماهية أو لا؟ ليس نفسها، لأنها إذا كانت عينها ونفسها، يعني كانت الماهية المعلومة والماهية المنتزعة من وجودنا كله ماهية واحدة ومتشخصة بوجود واحد، وهذا يستلزم خلف الفرق أن المعلوم هو وجود ذواتنا لا ماهية ذواتنا. بناء على هذا لابد أن نفكك بين العالم وبين المعلوم. نقول المعلوم عند علمنا بذواتنا المعلوم ماهية ذواتنا، والعالم من هو؟ وجود ذواتنا. خب من جهة ثانية نفرض لوجود ذواتنا نفس تلك الماهية التي هي معلومة لدينا، إذن هذا الوجود أي وجود ذواتنا أصبح ذات ماهيتين متماثلتين، ماهية تنتزع من هذا الوجود وماهية نفرضها لهذا الوجود بصفة كونها معلومة لنا. والوجود الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه ماهيتان متماثلان، فإنه مستلزم لاجتماع المثلين. إذن دفعا لهذا الإشكال ماذا نقول؟ نقول أن علمنا بذواتنا علم بوجودنا، فالمعلوم وجودنا. فإذا كان المعلوم وجودنا هذا هو العلم الحضوري، لأن المعلوم حاضر لدى العالم بوجوده لا بماهيته. فلو كان، نعيد البرهان، فلو كان المعلوم لذواتنا ماهية ذواتنا أصبح وجودنا ذات ماهيتين، ماهية بصفة كونها ماهية ذواتنا ومعلومة لدينا، وماهية ثابتة لأصل وجودنا، لأن كل وجود ممكن ينتزع منه الماهية وله ماهية. إذن ماهية تنتزع من وجودنا وماهية أخرى نفرضها لذواتنا بعنوان أنها ماهية وجودنا، إذن أصبح وجودنا ذاته ماهيتين وهو اجتماع المثلين.
سيدنا الماهية الثانية
لأن
القرآن
ليس صنفا،
ما
قلتنا عن الكفر. لا شوفوا احنا ليش قدمنا ذاك المقدمة في البرهان، بناء على أن المعلوم عندنا عندما أقول أنا أعلم بنفسي أو أنا موجودون، المعلوم ماهية ذاتي. خب من جهة أقول المعلوم ماهية ذاتي، من جهة ذاتي لها ماهية أو لا؟ نعم. إذا هي، شوفوا هي من ناحية المثلية، ولا هذا نقول اجتماع المثلين، ذاتنا من حيث وجودها لها ماهية، وذاتنا نفرضها ذات ماهية فنعلم بها. إذا فرضنا ماهيتين مثليتين لوجود واحد، لماذا؟ لأن الماهية التي نفرضها بصفة المعلوم ليس لها إصالة، وإنما التشخص والإصالة لوجود ذواتنا. إذا الماهية التي نفرضها بصفة كونها ماهية ذواتنا، هذه الماهية أمر اعتباري في الواقع. يعني ماذا؟ يعني في الواقع علمنا بوجود ذواتنا بواسطة ماهية ذواتنا، هذا معنى العلم الحصولي. طب هذه الماهية لا نفرضها بصفة كونها معلومة، من جهة أخرى وجود ذواتنا أيضا ذات ماهية نفس تلك الماهية التي فرضناها بصفة المعلومة. إذن صار لوجودنا الذي هو تشخص واحد ماهيتان، ماهية للوجود وماهية للذات التي نفرضها معلومة لدينا، وهذا اجتماع للمثلين. كيف يكون وجود واحد حقيقي وهو نفسي؟ هذا الوجود الواحد الحقيقي ذاته ماهيته.
بس بدأت في قضية أنه إحنا من خلال الوجود العلم الحصول علمه، من خلال المقايسة نحصل على العلم الحصول اللي هو نفس المقايسة مع المقارنة.
زين نشوف أفرض ماهية ثانية. هو صحيح، شوفوا احنا نريد ننقض على العلم الحصولي، يقول انه لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا ايضا يستلزم هذا المحذور. فاذا دفعا لهذا المحذور ينكشف لنا ويثبت لنا ان علمنا ينقسم الى قسمين، تارة علم حصولي بالنسبة الى ما هو خارج عن ذواتنا وهو علمنا بماهيات الأشياء الخارجية، تارة علمنا حضوري وهو كعلمنا بأنفسنا. هو صحيح الغرض من البرهان إثبات هذا المطلب، أنه لو سلمنا أن جميع علومنا علوم حصولية يستلزم من ذلك أن علمنا بذواتنا يكون علما بشيء ذات ماهيتين متماثلتين، لأن هذه الذات المعلومة هي معلومة بصفة الماهية، وعلمي بهذه الذات أيضا هذا العلم مستلزم لوجودي، وجودي أيضا ملازم لنفس تلك الماهية. إذن هذا الوجود الواحد وهو أنا تارة نفرض له ماهية بصفة كونه عالم، تارة نفرض له ماهية بصفة كونه معلوم، لأنه يعلم بالذات ولكن بماهية الذات لا بوجود الذات. إذن وجود واحد ذاته ماهيتين وهذا محال.
بناء على هذا دفعا للمحذور نقول أنه نعلم بوجودنا، فإن المعلومة لدى ذواتنا ليس ماهية ذواتنا، وإنما المعلوم وجود ذواتنا، ووجود ذواتنا هو العلم الحضوري، لأن حضور المعلوم لدى العالم بنفس وجوده وتشخصه هذا هو عين العلم الحضوري، هو مصداق الحقيقي للعلم الحضوري. طبعا هناك إشكالات ذكرها شيخ المصباح في حاشيته على النهاية، احنا بعد لا نتعرض لها من باب الاختصار في المطلب. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا، طبعا أبين هذه النقطة أنه مسألة علم الإنسان بذاته هذه من المسلمات في الفلسفة، أنه أفضل وأظهر وأوضح مصداق للعلم الحضوري هو علم الإنسان بذاته، هذا يعني لا ريب فيه، إذا واحد خدش في هذا المصداق بعد واحد ما راح يحصل مصداقا للعلم الحضوري، يعني أوضح مصداق للعلم الحضوري هو علم الإنسان بذاته. ولهذا السبب البرهان إذا فرضنا أنه فيه إشكال كما يقول شيخ المصباح في حاشيته، البرهان الأول يكفينا الذي تقدم في البحث السابق، وهذا مما لا ريب فيه، إما ننكر تقسيم العلم إلى العلم الحضوري والعلم الحصولي، وإما نلتزم بهذا التقسيم، وهذا التقسيم حتما إلى مصداق، علم الحصولي مصادقه كثيرة والعلم الحضوري مصداقه الأول هو علم الإنسان بذاته. لو أنكرنا هذا المصداق ما راح نحصل مصداقا آخر للعلم الحضوري، فإنه عالم العاب كما سنذكر إن شاء الله في المراحل الآتية في الفصول الآتية، أنه العالم العاقل، العاقل يعلم بما دونه بالعلم الحضوري، هذا كله يصير خيال. إذا أنا ما أتمكن أبين مصداقا حقيقيا للعلم الحضوري وهو علم الإنسان بذاته، كيف أتصور أنه عالم العاقل يعلم بما دونه بالعلم الحضوري، أو العقول تعلم بعضها ببعضها بالعلم الحضوري، أو المجرد التام يعلم بالمجرد التام كما سيأتي بحثه بالعلم الحضوري. أول مصداق حقيقي للعلم الحضوري هو علم الإنسان بذاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بالذوات، الحاضر ماذا كان؟ هو ماهية ذواتنا دون وجودها. يعني لو سلمنا هذا المعنى أن علمنا بذواتنا علم حصولي، والحال أن لوجودنا هذا من جانب آخر ماهية قائمة بذلك الوجود، أي يعني بوجودنا، كان لوجود واحد وهو ذواتنا ماهيتان موجودتان به، ماهية بصفة المعلوم وماهية للوجود بصفة كونه عالم، وهذا مستلزم لاجتماع المثلين في وجود واحد، لأن الماهية على حال أمر اعتباري، التشخص والحقيقة فقط للوجود، إذن هو وجود واحد ولكن فرضنا له ماهيتان، ماهيتان متماثلتان، وهذا هو اجتماع المثلين وهو محال. فيه به الوجود، كان لوجود واحد وهو وجودنا ماهيتان موجودتان به، أي بوجودنا، وهو اجتماع المثلين وهو محال. فإذا علمنا بذواتنا بحضور ذواتنا لنا مو بحضور ماهيتها وعدم غيبتها عنا وعدم غيبتها عنا بوجودها الخارجي، يعني لم يكتب ولم يستتر وجودنا عن أنفسنا، إذا نعلم بأنفسنا بالذات عليكم السلام، لا بماهية ذواتنا فقط، على فرض نفرض ماهية، هذه الماهية أمر اعتباري ومفهوم فقط، وإلا في الواقع علمنا بذواتنا علم بوجوداتنا الخارجية. ولهذا أقول أنا أعلم، أنا أفكر كذا، أنا أتصور كذا، أنا هكذا في ذهني هكذا أعقل، هذا كل دليل على أنه عندي علم حضوري بذاتي، ولهذا دائما أحكي عن ذاتي.
هذا السيد ما يجيب إشكال على القائل يقول كيف النفساني، أن العلم كيف النفساني، يجيب إشكال على عليهم
لا إلا اللهم كما سنذكر في قولنا في فإن قلت إذا إلا إذا قلنا أن الكيفية النفسانية تلازم الماهية إيه بلي إذا قلنا أن الكيفية النفسانية كما سنشير في إشكال في إن قلت أنه إذا قلنا أن العلم حقيقته كيفية نفسانية والكيف وأقسام الكيف كله من الماهيات العرضية إذن لابد أن نفرض للنفس ماهيتان ماهية بصفة الحيوان الناطق وماهية بصفة الكيف النفساني بس ولكن هذا بعد ما صار اجتماع المثلين لأنه صار اختلاف في الماهية أحدهما كيف والآخر جوهر أحدهما عرض والآخر جوهر وهذا ماكو مانع منه اجتماع ماهيتين متماثلتين من باب اجتماع المثلين محال أما اجتماع ماهيتين مختلفتين لا مانع منه لا إشكال فيه فإذن علمنا بذواتنا بحضور الذوات لنا وعدم غيبة الذوات عنا بوجودها أي بوجود الذوات الخارجي لا بماهية ذواتنا فقط مع قطع النظر عن الوجود وإلا استلزم اجتماع المثلين وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري وانقسام العلم الى القسمين قسمة حاصرة من هنا سيد العلامة يشير الى انه تقسيم العلم الى العلم الحضوري والى العلم الحصولي تقسيم يثبت بالحصر العقلي لماذا؟ لانه الموجودات في الخارج هي لا تخلو عن قسمين الموجود في الخارج تارة فقط موجود ولا ينتزع له ماهية وليست له ماهية كالواجب تعالى فإن الله تعالى موجود في الخارج ولكن لا ماهية له وتارة هذا الموجود في الخارج ينتزع منه حيثيتان حيثية الوجود وحيثية الماهية بناء على هذا عندما نعلم بشيء ذلك الشيء لا يخلو من هاتين الحالتين يعني من هذين القسمين ذلك الشيء المعلوم إما وجود لا ماهية له وإما وجود له ماهية إن كان وجود لا ماهية له فعلمنا به علم حضوري إن كان هذا وجود له ماهية فعلمنا إن كان بوجوده فعلم حضوري إن كان بواسطة ماهيته فعلم حصولي إذن هل يوجد بعد قسم ثالث؟ لا فالمعلوم إما وجود لا ماهية له كوجود الباري تعالى إذن يكون علمنا علما حضوريا والمعلوم إما موجود له وجود وله ماهية ولكن تارة وجوده يقع معلوما إذن يكون حاضرا بوجوده وهو العلم الحضوري وإما تارة ماهيته تقع معلومة وبواسطة ماهيته معلوم لدى النفس ولدى العالم إذن يكون علما حصوليا ولا يوجد هناك قسم ثالث إذا نريد أن نبين الحصر العقلي بعبارة أخرى يمكن نقول أن علمنا تارة يتعلق بوجود الشيء وتارة يتعلق بماهيته ولا يوجد للشيء حيثية ثالثة لأن الشيء إما يملك حيثية واحدة وهي الوجود أو يملك حيثيتين الوجود والماهية فإن تعلق علمنا بوجود الشيء هو علم حضوري وإن تعلق بماهية الشيء فهو علم حصولي ولذلك قال الحكماء أن تقسيم العلم إلى العلم الحضوري والحصولي من التقسيمات المحصورة بحكم العقل لا يوجد لهذا التقسيم الثنائي قسم ثالث وانقسام العلم إلى القسمين قسمة حاصرة فحضور المعلوم للعالم هذا بيان الحصر إما بماهيته يعني بماهية المعلوم وهو العلم الحصولي أو بوجود المعلوم وهو العلم الحضوري إذن بعد ما عندنا قسم ثالث هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي من انقسام العلم إلى الحصولي والحضوري ولكن الذي يهدي إليه النظر العميق أن الحصول من العلم أيضا ينتهي إلى علم حضوري ولا يوجد هناك علم حصولي بالدقة العقلية، وجميع علومنا علوم حضورية. بيان ذلك المحشون والشراح للنهاية ذكروا لهذه العبارة السيد العلامة تفسيرين، أنه كيف ينتهي العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، انتهاء بأي كيفية يكون. سيد العلامة رحمة الله عليه حسب البراهين الآتية والبحث الآتي إلى نهاية هذا الفاصل صرح بمقصوده، بس ولكن مقصوده لعله يقال مو واضح جدا باعتبار أكو تهافت بين كلامه هنا وبين بحث الذي سيأتي في الفصل الثالث، وبين البحث الذي سيأتي في الفصل الثالث تهافت مع ما ذكره في بداية الحكمة. إذن ولهذا وقع المحشون والشراح للنهاية لتفسيرين لكلامه، على أحد التفسيرين بعض كلماته صحيح، وعلى التفسير الآخر بعض الآخر من كلماته صحيح. أما التفسير الأول أنه ما المقصود من انتهاء العلم الحصولي لدى البشر إلى علم الحضوري؟ تفسير الأول هذا، نقول أن واقع العلم الحصولي هو صور مجردة عقلية أو مثالية، هذه الصور هي التي سبب لانتزاع المفاهيم الذهنية، فالعلم الحصولي حقيقته تلك الصور المجردة المثالية أو العقلية الموجودة لدى النفس، فالنفس ينتزع من تلك الصور مفاهيم وصور ذهنية، ولهذا العلم الحصولي بالتعمق العقلي ليس له علاقة بالأشياء الخارجية. هذا الذي يقال أن العلم الحصولي صورة الشيء في النفس، هذا تعبير مسامحي، فإنما صورة الشيء أي شيء؟ الشيء المجرد المثالي أو العقلي الموجود لدى النفس. ولهذا بناء على التقسيم البدوي نقول العلم الحصولي ينتزع من الأشياء الخارجية خارج عن النفس، أما بناء على هذا البيان العلم الحصولي ينتزع من تلك الصور المجردة المثالية أو العقلية. فرق الآخر هذا أنه بناء على النظر البدوي المراد من العلم الحصولي ماذا؟ المراد من العلم الحصولي هو الشيء المركب من ثلاثة أشياء، المعلوم بالذات وهو صورة ذهنية، والعلم والمعلوم بالعرض وهو الموجود الخارجي. أما بناء على هذا البيان عندنا أربعة أشياء، الصورة الذهنية والمعلوم بالذات، مو الصورة الذهنية، المعلوم بالذات تلك الصور المجردة المثالية والعقلية، وعندنا معلوم بالعرض وهو الموجود الخارجي، بل المعلوم بالعرض بعد لا يطلق عليه المعلوم بالعرض، لأن هذه الصور الذهنية وهذه المفاهيم الذهنية لم تنتزع من الخارج، انتزعت من الصور المجردة المثالية والعقلية. طبعا لا بأس أن نشير إلى مقدمة لهذا البيان، وهي أن القائلين بهذا التفسير يلتزمون بهذا البيان بناء على مدرسة صدر المتألهين أن العلم حقيقة مجردة وليس له أي علاقة بالمادة، ولهذا فسروا العلم الحصولي بالصور المجردة المثالية أو العقلية. هذا تفسير الأول، ولهذا نقول ينتهي كل علم حصولي إلى علم حضوري بهذا البيان الذي بيناه. تفسير الآخر ماذا؟ وهو الذي لعله أوفق بعبارات السيد العلامة في المقام، وهو أنه نقول المقصود من أن العلم الحصولي ينتهي إلى العلم الحضوري هذا أنه النفس تعلم بصور مجردة، وهذه الصور المجردة عقلية أو مثالية ينظر إليها من بعيد، ونظر النفس إليها من بعيد يخلق مفهوما ذهنيا، وإلا في الحقيقة المفاهيم الذهنية ها أمر متوسط بين النفس وبين المعلوم بالذات، المعلوم بالذات نفس الصور المجردة والعقلية، وهذه المفاهيم والصور الذهنية نحو علم النفس بتلك الصور المجردة. يعني النفس في ذاته هكذا يتصور، يتصور أن هناك مفهوم، هناك موجود في الذهن، أما هذا الموجود واقعه موجود مجرد إما عقلي وإما مثالي. وبناء على هذا كل علمنا من العلوم الحصولية حسب الظاهر للعلاقة الموجودة بين النفس وبين الأشياء المادية الخارجية خصوصا في الصور الحسية والخيالية، نحن نتصور نتخيل أن هذه علومنا الحصولية مادية، أما في الواقع كلها مجردة وكلها صور مجردة مثالية أو عقلية حاضرة بذواتها لدى النفس، فالنفس تعلم بهذه الصور علما حضوريا. الفرق بين هذا التفسير والتفسير الأول هو في التفسير الأول فرضنا صورا ذهنية ومفاهيم ذهنية، وبعد ذلك فرضنا صورا مجردة ومثالية أو عقلية، وبعد ذلك فرضنا أيضا معلوما بالخارج وهو الأشياء الخارجية. أما هنا نقول الصور الذهنية والمفاهيم الذهنية هي نفس الصور المجردة ونفس الصور العقلية أو المثالية، لا فرق بينهما، ولكن النفس من بعيد تنظر إليها، ولكون نظرتها إليها نظرة بعيدة يتصور من ذلك أن هناك مفهوم ذهني مستقل عن تلك الصور، والحال أن هذا المفهوم الذهني واقعه تلك الصور. إذن المعلوم بالذات عندنا تلك الصور، وعلمنا تلك الصور، كما سنبين إن شاء الله أن العلم والمعلوم بالذات متحدان وجودا ومختلفان فقط اعتبارا، كما تقدم في البداية ويأتي بحثه هنا. الصور الذهنية والمفاهيم الذهنية هي نفس تلك الصور المجردة مثالا أو عقلا، ولكن بالاعتبار نفرض أن هذه الصور الذهنية علم وتلك الصور المجردة والمثالية والعقلية هي المعلوم بالذات، والحال أنه حقيقة هذه الصور الذهنية لدى النفس نفس تلك الصور المجردة، لأن العلم ليس كيفا نفسانيا، العلم وجود مجرد ونحو وجود النفس، النفس كلما تتسع في وجودها تتسع في علمها، أو كلما اتسعت في علمها اتسعت في وجودها. بناء على هذا وجود النفس نحو وجود، بحيث هذا الوجود ازداد تجردا، كلما وجدت صور مثالية وعقلية مع النفس النفس تقوت وجودا واتسعت وجودا فازدادت علما. ولهذا علم النفس بالصور الذهنية أو المفاهيم الذهنية في واقعه وجود صور مجردة مثالية أو عقلية متحدة مع النفس أو قائمة بالنفس. وبناء على هذا نقول المراد من انتهاء العلم الحصولي إلى العلم الحضوري أن واقع العلم الحصولي صور مجردة حاضرة بذواتها لدى الناس. نعم، هذا معنى العلم. أصل حقيقة العلم ذلك الوجود المجرد، والمراد من ذلك الوجود المجرد الصور المجردة، أعم من المجردة في عالم المثال أو المجردة في عالم العقل. بناء على هذا نلتزم بأنه كل علمنا في الواقع وبعد التعمل العقلي ينتهي إلى العلم الحضوري. ولهذا سيد العلامة في بداية الحكمة صرح بهذا المطلب، قال أنه فقد تبين بهذا البيان إن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية، هذه العبارة واضحة في هذا التفسير الثاني صفحة 153. بناء على هذا نقول أن هذه الصور المجردة أعم من المثالية والعقلية هي واقعا هي العلم، والعلم هو نفس هذه الصور عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك كل علومنا الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية. دليل بلا شك، دليل ولهذا واقع العلم الحسي والعلم الخيالي هو العلم العقلي والمجرد. نعم، بناء على هذا نحتاج إلى إثبات تجرد هذه الصور. كيف نثبت أن العلم وواقعه سواء كان بعدنا بعد منكم منقول أنه علم الحضوري؟ لا، كل علم سواء سميناه حصوليا بالنظرة البدوية أو سميناه حضوريا، العلم لماذا واقعه وجود المجرد لدى المجرد، أي وجود الصورة المجردة لدى النفس العالمة المجردة. ما الدليل على أن العلم مجرد؟ نقيم برهانين. برهان الأول أنه نحن عرفنا في المرحلة القوة والفعل وفي المراحل السابقة عرفنا وذكرنا عدة مرات أن من خصائص عالم المادة هو التغير والتبدل والزوال. عالم المادة لخسة وجوده ولضعف وجوده يقتضي دائما التغير والتبدل، هذا من مسلمات في عالم المادة. نقول لو كانت الصورة العلمية وعلى فرض أنه نقول هناك حصل تبدل، يعني إن عدمت صورة علمية وجاءت صورة علمية جديدة وحادثة مباينة للصورة السابقة، طب نذكر شاهدا على هذا المدعى. الشاهد على هذا المدعى هذا أنه لو التزمنا بأن الصورة العلمية قابلة للتغير وأنها مادية مثل سائر الأشياء الموجودة في عالم المادة تتغير، يستحيل على الإنسان أن يعيد معلوماته بعد نسيانها. إذا فرضنا أن الصورة العلمية قابلة للتغير والتبدل، أنت الذي رأيت زيد مثلا قبل 10 سنوات وزالت هذه الصورة العلمية عن صفحة وجود الذهن وعن صفحة الذهن، بعد ذلك كيف تعيدها بنفس تلك الصورة؟ هذا الدليل على أن الصورة العلمية ثابتة مو قابلة للتغير والتبدل. لو كانت قابلة للتغير والتبدل يصير أن نعيد الموجود المادي الذي كان قبل يوم موجودا في هذه الدنيا، ما يمكن. لا الزمان يعاد، لا المكان يعاد، لا الحركة تعاد ولا لوازم الحركة. العالم المادي يسير سيرا بحيث لا يمكن أن يتوقف، فضلا عن أنه يرجع، مستحيل أن يرجع. ولهذا قلنا في مسألة استحالة إعادة المعدوم أن مقصودنا من إعادة المعدوم مع كل شرائطه الموجودية، من جملة ذلك زمانه ومكانه. زمان ومكان المعدوم في زمان وجوده لا يعاد، يستحيل أن يعاد. فإذا فرضنا أن الصورة العلمية قابلة للتغير والتبدل، لازم ذلك أن نقول يستحيل على كل إنسان أن يعيد معلوماته بعد زوالها عن ذهنه، والحال أن كل إنسان يتمكن وأحيانا يتذكر كل معلوماته في ساعات وفي أيام الأخيرة لحياته. عندما هو على فراش الموت الإنسان أحيانا تعرض عليه بعض الحالات في سكرات الموت بحيث أنه يستعيد كل معلوماته منذ الطفولة إلى نهاية عمره، وهذا دليل على أن الصور العلمية كلها ثابتة مو قابلة للتغير والتبدل. غاية ما هناك تحدث وتنعدم، توجد وتنعدم، أما أنها تتغير وتتبدل ويصير فيها صفات أخرى ولوازم أخرى مثل عالم المادة الذي كل موجود في عالم المادة متغير ومتبدل وتتبدل الصور الجوهرية النوعية على المادة الأولى أو المادة الثانية، والشيء تارة يكون ترابا وتارة يكون جسما ناميا وتارة يكون حيوانا وتارة يكون إنسانا، هذه الحالة لو كانت موجودة في الصور العلمية أصبحت الصور العلمية دائما في حالة التغير والتبدل، ويستحيل على البشر أن يعيد معلوماته يوما من الأيام. والحال أنتم مثلا إذا قبل 50 سنة كان عندكم أحد الأقرباء حيا والآن ميت، تتذكرونه بنفس تلك الصورة التي التقطتم منه قبل 50 سنة، وهذا دليل على أن الصورة العلمية مجردة وليست مادية. هذا حاصل البرهان الأول، بيان ذلك. هذا برهان الأول، أن الصورة العلمية كيفما فرضت، يعني سواء كانت عقلية أو حسية أو خيالية، لأنه ذكرنا أن العلوم الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية، إذن بعد لا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة. طبعا هذه كلها تحقيقات جاء بها صدر المتألهين رحمة الله عليه. قبل صدر المتألهين الحكماء كانوا يعتقدون فقط أن الصور العقلية مجردة، وكانوا يتصورون أن الصور الخيالية والحسية مادية. صدر المتألهين حقق هذا المبنى أن العلم بأنحائه وأقسامه كله مجرد، ولا ينبغي أن نفرض للعلم مصداقا ماديا. أن الصورة العلمية كيفما فرضت، يعني سواء كانت عقلية أو خيالية أو حسية، مجردة من المادة، عارية من القوة والاستعداد. طبعا مقصودنا من القوة يعني القوة التي فرضناها في عالم المادة التي تقتضي الحركة والتبدل والتغير. وذلك لوضوح أن الصورة العلمية بما أنها معلومة فعلية بصفة كونها معلومة الآن فعلية، لها من الوجود ما ينبغي لها من الوجود. مثلا أعلم الآن بوجود زيد، الصورة العلمية الموجودة لزيد عندي الآن موجودة بالفعل من جميع الجهات، لا قوة فيها لشيء البت. وجود زيد معلوما عندي، فلو فرض أي تغير فيها أي في الصورة العلمية كانت الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا، وهذا ليس هو التغير والتبدل، وإنما انعدام صورة وإيجاد صورة أخرى. ولو كانت الصورة العلمية مادية لم تأبى التغير والتبدل كما هو مقتضى عالم المادة. وهذا الشاهد ذكرناه، ما ذكره سيد العلامة في البرهان، ولكن احنا أضفناه لتوضيح المطلب، انه لو التزمنا ان الصور العلمية صور مادية وقابلة للتغير والزوال والتبدل، اصبح تذكار وتذكر الصور العلمية السابقة لدى الانسان اصبح مستحيلا، فلا يمكن للانسان ان يستعيد معلوماته. هذا البرهان الاول. البرهان الثاني أوضح من البرهان الأول، وهو أنه نحن نقول عالم المادة فيها خصائص. هناك خصائص ثلاث مشهورة للعالم المادة. الأولى أن عالم المادة فيها الزمان. لماذا؟ لأن فيها الحركة والزمان مقدار الحركة. عالم المادة فيها المكان، وكل موجود مادي متحيز وله مكان. عالم المادة أيضا مضافا إلى الزمان والمكان له الانقسام، لأنه إما كم فينقسم بالذات، وإما أنه يعرض عليه الكم فينقسم بعرض عروض الكم عليه. ولهذا تلاحظون أن الجسم المادي في عالم المادة كل جسم يفرض قابل للانقسام لعروض الكم عليه، كل جسم له مكان خاص، كل جسم له زمان خاص، خصوصا بناء على ثبوت الحركة الجوهرية، فإن الحركة الجوهرية في الأشياء المادية تقتضي الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة ويعين الحركة في امتدادها. بناء على هذا، إذا فرضنا أن الصورة العلمية مادية لابد أن يكون لها زمان، لابد أن يكون لها مكان، لابد أنها قابلة للانقسام. خب يجوز أن نقسم الصورة العلمية إلى أقسام. مثلا أقول عندي علم بوجود زيد، ولكن هذا العلم نصفه صحيح ونصفه مو صحيح، أو أقسمه إلى نصفين، أو أقسمه إلى ثلاثة أقسام. أقول القسم الأول تعلق برأس ورقبة زيد مثلا، والقسم الثاني كذا كذا، ما له معنى. علمي بوجود الزيد موجود لا يقبل الانقسام. الأجسام. إذا قسمته إلى أقسام في الحقيقة صارت عندي صور متعددة، صورة عن رأسه، صورة عن بدنه، صورة عن روحه مثلا. أما علمي بموجود يسمى بزيد هذه صورة واحدة ما تقبل الانقسام أصلا. بناء على هذا، هذا الدليل على أن العلم مجرد، والحال أن العلم متعلقه أي معلومه بالعراض ماذا؟ هو وجود الزيت في الخارج، ووجود الزيت في الخارج قابل للانقسام لأنه جسم مادي، ولكن العلم بوجود الزيت لا يقبل الانقسام. هذا أولا. ثانيا، أنه العلم له زمان؟ لا، ليس له زمان، فإن العلم لا يختص بزمان لأنه لا توجد فيه حركة. فإن العلم الذي موجود، هذا العلم أدل دليل على أن الزمان ليس من خصائصه هو أنه يجوز تكراره، يجوز إعادته، يجوز تثبيته، يجوز زواله، إعدامه أو إحداثه في أي وقت يشاء العالم، في أي وقت يريد العالم يعلم، وفي أي وقت لا يريد لا يعلم، أو يريد أن يعيد المعلومة السابق يعيده. هذا كله دليل على أن العلم ليس مقيدا بالزمان. وأما بالمكان فإن العلم محله هو النفس، والنفس موجود مجرد، والمجردات لا مكان لها. ولهذا المكان من خصائص عالم المادة. العلم كيف نقرب إليه مكان؟ لو كان إلى مكان، من خصائص المكان الإشارة الحسية، يجوز لنا أن نشير إلى العلم بالإشارة الحسية؟ لا، لا يمكن. نقدر نقول مثلا أن العلم موجود هنا، أو أن العلم ليس موجودا هنا، ونشير إلى العلم في ذواتنا إلى نقطة معينة؟ لا، لأن العلم لا يشار إليه بالإشارة الحسية، وهذا دليل على أن العلم لا مكان له. إذن ما دام فقدنا هذه الخصائص في العلم، هذا دليل على أن العلم موجود مجرد. وأيضا لو كانت مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة، وهي الانقسام والزمان والمكان، فالعلم بما أنه علم لا يقبل النصف والثلث مثلا، قابل للتناصف، قابل للتثالث؟ لا. ولو كان منطبعا في مادة جسمانية لانقسم بانقسامها. يعني لو كان العلم موجودا في مادة وكان أمرا ماديا كان قابل للانقسام، مثل ما بقى مثلا اللون الأبيض على هذا الجسم باعتبار انطباعه على هذا الجسم المادي ينقسم بتقسيم هذا الجسم. إذا قسمنا هذا الكتاب إلى نصفين فلون الكتاب ينقسم إلى نصفين، فهذا الدليل على أن العلم ليس ماديا ولا يتقيد بالزمان. ولو كان ماديا، ولو كان ماديا وكل مادي متحرك لتغير العلم بتغير الزمان، والحال أن العلم من الثوابت أدل دليلا عليه أنه أنا أعلم بوجود الزيت وصاد 10 سنوات والزمان متحرك وعالم المادي متحرك ولكن علمي ثابت. هذا دليل على أن العلم ليس مقيد بالزمان وليس فيها الحركة ولا التغير، ولا يشار إليه أي إلى العلم في مكان، ولو كان ماديا لحل في مكان وكان يقبل الإشارة الحسية. المراد من لا يشار إليه يعني بالإشارة الحسية، والحال أن العلم لا يقبل الإشارة الحسية، فإن الإشارة الحسية بالنسبة إلى العلم غير ممكنة. إذن بناء على هذا نقول ما دام هذه الخصائص البارزة والمشهورة عن عالم المادة مفقودة في العلم، فالعلم حقيقة مجردة وليست حقيقته حقيقة مادية. فإن قلت يأتي بيان هذا الإشكال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.